يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 97 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية. المذهب الطوسي مثالا، هذا عنواننا الكبير. وأما الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء 12. أما عنواننا الأصغر، قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية، وهذا هو القسم الثاني. حدثتكم تحت هذا العنوان في الحلقة الماضية في القسم الأول من عنواننا هذا، قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية. هذا هو القسم الثاني. سأبدأ من هذه الحكاية. من دون أسماء، لأن أشخاص الحكاية أحياء، ربما ذهب بعضهم إلى عالم الموت، لكن هناك أحياء من دون أسماء. الزمان نهاية الستينات من القرن الماضي، أيام مرجعية محسن الحكيم. محسن الحكيم لا علاقة له بهذه الحكاية، إنما أشرت إلى أيام مرجعيته كي ألفت نظركم إلى أن الحوزة كانت في قوتها كما يقولون في عصرها الذهبي، هكذا هم يقولون، يقولون من أن العصر الذهبي لحوزة النجف كان أيام مرجعية محسن الحكيم، هكذا يقولون الحوزويون أنفسهم. إذن زماننا أواخر الستينات من القرن الماضي، من القرن العشرين. مكاننا النجف، 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 النجف. إنني أتحدث عن نجف العمائم، عن نجف الطوسيين، لا شأن لي بعامة الناس من أهل النجف. هؤلاء أناس كبقية الشيعة في سائر محافظات ومدن العراق. طامتنا عند أصحاب العمائم البيضاء والسوداء على مستوى واحد، مشكلتنا هنا. وأكثر مشكلتنا مع العمائم الكبيرة ومع العمائم المرفهة. العمائم المرفهة هي العمائم التي تكون قريبة من المرجع الأعلى في كل زمان من الأزمنة. سائر العمائم في النجف ما هي بمرفهة في معيشتها؟ هذا هو الذي أشرت إليه فيما تقدم من حديث عن وجود طبقية وطبقية مقرفة في حوزة النجف، كطبقية الإكليروس في الديانة المسيحية الكاثوليكية. لا أريد أن أخوض في هذا الجانب، أعود إلى حكايتي. المكان النجف، وفي محلة العمارة في العراق عندنا محافظة من محافظات الجنوب، إنها محافظة ميسان، عاصمتها العمارة، ولكن في النجف هناك محلة من محال النجف تعرف بهذا الاسم، إنها محلة العمارة. محلة العمارة في النجف، ومثل ما يقول النجفيون عقود العمارة، إنها أزقة النجف التي إذا ما دخلنا في تفاصيلها تذكرنا تذكرنا بالأزقة الشيطانية للحوزة الطوسية. لا أتحدث عن أزقة جغرافية، إنما أتحدث عن دهاليز ضلالها ومؤامراتها، عن أزقة قذاراتها وقباحاتها التي لها أول في سنة 448 للهجرة، حينما أسسها الطوسي المشؤوم، وليس لها آخر، فإنها تستمر وتستمر في قذارتها. وإلى هذه اللحظة، وبحسب الروايات، فإن القذارة هذه ستبقى مستمرة إلى زمان ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هكذا أخبرنا أئمتنا وسادتنا وأولياء أمورنا صلوات الله عليهم. في زقاق من أزقة عمارة النجف بيت لأحد أصحاب العمائم البيضاء من العمائم الثقيلة في وسخها وخذارتها ولوطيتها، من العمائم الثقيلة في قذارتها. يعقد درسا لشخصيات لم يكونوا معروفين آنذاك، لكنهم في زماننا صاروا من الشخصيات المعروفة والمعروفة جدا. وبعد أن أكمل درسه هذا الحجة المفضال العلامة الأستاذ من أساتذة الحوزة الطوسية النجفية القذرة، لا شأن لي بحضار الدرس حديثنا عن هذا الحجة، حاله حال الكسائي. الكسائي كان يعاني من انتصاب مستديم، مر علينا في الحلقة الماضية. فهذا الحجة، هذا الحجة المشكلة عنده أن الحجة عنده قائمة دائما، هو حجة بهذا المعنى، هو حجة بهذا المعنى، وحجته قائمة دائما عنده. القوم جلاس، وإذا بضجيج قرب بيت ذلك العالم المفضال. من أين تأتي هذه الضجة؟ امرأة يبدو أنها إيرانية لأنها تتحدث بلغة عربية باللهجة الشعبية العراقية النجفية المكسرة، كلماتها مكسرة، جملها مبعثرة. امرأة تمسك بصبي جميل، جميل كالصبية الذين حدثنا عنهم الحبوبي، حدثنا عنهم مرجعنا الكبير الحبوبي الذين كان يعشقهم نظريا، أو كالصبية الذين يعشقهم جعفر الحلي، أو كمعشوق رضا الهندي في القصيدة الكوثرية. صبي جميل جميل. هذه المرأة تهدد، ماذا تريد؟ تهدد من أنها ستبلغ الشرطة، تبلغهم بماذا؟ من أن العلامة المفضال يلوط في ولدها الصغير. جيران في المنطقة نفسها، نفس ذيش العقود، بنفس العقود، عقود العمارة. علامتنا المفضال ومحققنا الفذ كان يلوط في هذا الصبي الجميل. اضطرب أمره، قال له أصوات ارتفعت في الزقاق وهذه المرأة تهدد بأن تبلغ الشرطة. هذه زوجها معمم أيضا ومن أصحاب العمائم البيضاء، ينتسب إلى عشيرة معروفة من عشائر محافظة ميسان. الحكاية عجيبة، الذي يلوط كان يلوط في محلة العمارة، والذي يلاط فيه هذا الصبي الجميل أبوه من مدينة العمارة في محافظة ميسان. فاستنجد بالحضار، انجدوني. فتبرع اثنان من الحضار وتدخل في الموضوع واستطاع أن يدفع المشكلة عن أستاذهما اللواط المحقق. هذا محقق، يحقق في بواطن الأمور، إنه يبحث عن المطالب العلمية في كل مكان حتى بالظروف. إذا أكو ظرف هم يروح يدور بي. علامة، محقق، مدقق. مات وطوته الدنيا، وستطوينا نحن أيضا، وستطوينا. ولكن تذكروا من أن عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب، هذه الصفحة التي لن تطوى، الصفحة التي عنوانها حب علي بن أبي طالب لن تطوى، ستطوى صحائف أجسامنا، صحائف سيئاتنا، صحائف عوائلنا، أنسابنا، ما أكلنا، ما شربنا، ما عمرنا، وما جمعنا، وما ادخرنا في هذه الدنيا، ستطوى هذه الصحائف طية. لكن الصفحة التي عنوانها حب علي بن أبي طالب هذه لن تطوى، ستبقى مزهرة، مشرقة في قبورنا وفي عالم برزخنا، وحينما نجوز على الصراط بصك من علي، من علي ومن علي فقط، سيشرق الطريق، سيشرق الطريق بنور هذه الصحائف التي تزين بذكر علي. على أي حال، نعود إلى حكايتنا القذرة. إنها من حكايات المذهب الطوسي، من قذارات حوزة النجف الطوسية. بعد أن حلت المشكلة. هذان الشخصان اللذان تدخلا في الموضوع يسألان هذا العلامة المفضال، هل فعلت ذلك؟ فحدثهم بأنه قد فعل ذلك، إنه أخذ الغلام إلى السطح، إلى البيتونة، ما نسميه في العراق البيتونة، المسقف الذي يكون على السلالم التي تصعدنا إلى السطح، أو إنها غرفة صغيرة تكون مخزنا على سطح الدار. كان هناك في البيتونة أكياس من البصل، جاء بهذا الغلام الجميل ووضعه على تلك الأكياس، وبعد أن قامت الحجة عنده عند هذا الحجة فأولج الحجة في مكانها. هؤلاء هم حججنا، حجج الإسلام والمسلمين، على رأس على رأس. سألوه وكيف فعلت ذلك، فقال مخبرا بأنه لا يجد إشكالا في اللواط، يستحل هذا. لا تستغربوا، هناك في النجف من يستحلون اللواط. أنا لا أحدثكم عن مراجع النجف الكبار، إنما أقول هذا الكلام لا خوفا من أحد ولا مجاملة مع أحد، إنما هي الحقائق حتى لا تختلط المطالب، لأن الذين يكتبون في مواقع الإنترنت يكتبون الكثير من الكلام من دون مسؤولية. حينما أتحدث إنني أنتقي كلماتي، ولذا لن أتراجع عن أي حديث قلته في الحلقات الماضية أو في كل برامجي، لأنني لا أتحدث بمنطق رد الفعل ولا بمنطق إرضاء غضب عندي ولا بمنطق المزاج، أنا أتحدث بمنطق تحكمه العقيدة من جهة ويحكمه العلم والتحقيق والوثائق من جهة ثانية. أنتقد الخوئي، الخوئي لا يقول بهذا. أنتقد السيستاني، السيستاني لا يقول بهذا ولا أولاده. أنتقد محمد باقر الصدر، هؤلاء لا يقولون بهذا ويرفضون هذا الكلام رفضا مطلقا، لكنهم يعلمون بالذي يجري ولا يفعلون شيئا. هذا شيء وهذا شيء، هم يعلمون بالذي يجري ولا يفعلون شيئا. هذا موضوع خارج عن حكايتي، لكن هناك في النجف من يستحل اللواط ويستحل الزنا ويستحل الزنا بالمتزوجات ويستحل الخمر ويستحل القمار، عمائم كبيرة، لكنهم يفعلون هذا في الخفاء. الشخصان اللذان تدخلا في هذا الموضوع وكان من حضار درس ذلك العالم المفضال، ذلك المحقق اللوطي من الدرجة الأولى الذي يستحل اللواط، الشخصان من الشخصيات المعروفة لا أشير إلى أسمائهما، ربما يكذبون قولي مع أنهما لا علاقة لهما بالموضوع، إنهما كانا يحضران في درسه وتدخلا لحل مشكلته، لا علاقة لهما بالموضوع مطلقا. أحدهما صار رئيسا للوزراء في العراق بعد 2003، والآخر صار وزيرا للتعليم العالي في العراق بعد 2003، وهناك غيرهم. أكتفي بهذا الحد، قلت إنني لن أشير إلى الأسماء وإنما تحدثت بنحو إجمالي، هذه حقيقة. سنستمر في الحديث ولكن بعد الفاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار، يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق، سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
هؤلاء الذين يستحلون اللواط في أجواء المذهب الطوسي من عمائم النجف القذرة، وقلت لكم المراجع المعروفون الذين نعرفهم وما قبل الخوئي، حينما أتحدث عن محسن الحكيم، وحينما أتحدث عن أبي الحسن الإصفهاني، وعن بقية المراجع الذين نعرفهم، لا يقولون بهذا القول ويرفضونه مطلقا، ولكن على طول التاريخ هناك من العمائم من يستحلون اللواط، وهذا استمرار للمنهج العباسي من فقهاء نواصب سقيفة بني ساعدة، يستحلون اللواط. يحيى ابن أكثم فقيه من الفقهاء العباسيين من فقهاء سقيفة بني ساعدة، وكان المستشار الأول عند المأمون، وكان قاضي القضاة في البصرة، ثم صار قاضي القضاة في الدولة العباسية، وهو الذي جاء به المأمون لمناقشة إمامنا الجواد في صغر سنه، لإحراج إمامنا الجواد. المحاورة الشهيرة فيما بين إمامنا الجواد في صغر سنه وبين يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم قامة عملاقة في اللواط، لوطي من الدرجة الأولى، سوبر ستارز، مع 1000 نجمة بلس 1000. يحيى ابن أكثم الفقيه السقيفي العباسي النهصبي اللوطي بامتياز. إنه يستحل اللواط إلى الحد الذي كان يناقش أولياء أهل البيت في هذا، وقد كتب رسالة مفصلة فيها العديد من الأسئلة، من جملتها هذا الموضوع، أرسلها إلى موسى المبرقع. موسى المبرقع هو ابن إمامنا الجواد. السادات الهاشميون في العراق الذين يعرفون بآل المبرقع، أو في إيران بالسادات البرقعية، ينتسبون إليه. موسى المبرقع من أولاد إمامنا الجواد. يحيى ابن أكثم بعث إليه برسالة، الرسالة ما يرتبط بموضوع اللواط ذكرها علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره الشريف، أما الرسالة بتفصيلها فقد ذكرها الشيخ المفيد في الاختصاص. كان في نيتي أن أقرأ عليكم من هذه النصوص، لكن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. في كتاب الاختصاص، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الرسالة المفصلة التي بعث بها يحيى ابن أكثم إلى موسى المبرقع ذكرت في صفحة 91، وذكر معها جواب إمامنا الهادي، لأن موسى المبرقع حمل الرسالة وذهب بها إلى إمامنا الهادي وقال له من أن يحيى ابن أكثم أرسل لي رسالة الإمام ضحك حينما سمع ذلك، ضحك لأنه يعرف يحيى ابن أكثم ومن هو، فقيه اللوطيين عملاق اللواط العباسي، رمز من رموز سقيفة بني ساعدة في اللواط والأبنة، هؤلاء هم مفاخر الأمة الإسلامية، أقرأوا عنهم يفتخرون بهم، يذكرون أمجادهم وفقاهتهم ونباهتهم ووقادة أذهانهم، يمدحونهم، ولكن يقولون كانوا لهواطين، مثل ما مر علينا الكلام بخصوص الكسائي. قلت لكم هناك عترة طاهرة وهناك أمة عايرة بشقيها، الشيعي والسني، هناك أمة عاهرة وهناك عترة طاهرة، وهذه الأمة العاهرة اتفقت وتواطأت كلمتها على حرب العترة الطاهرة وعلى حرب دينها. سقيفة بني ساعدة حاربت العترة الطاهرة وقتلتها، سقيفة بني طوسي حاربت دين العترة الطاهرة وقتلته، ذبحته من الوريد إلى الوريد. لقد تواطأت كلمة السقيفتين، سقيفة قتلت العترة الطاهرة وسقيفة ذبحت دين العترة الطاهرة. تستمر الرسالة كما قلت لكم من الصفحة 91 إلى الصفحة 96، سقطت بعض الكلمات من هذه الطبعة، من هذه النسخة. الكلمات التي سقطت من هذه النسخة موجودة هنا في تفسير القمي، وكذلك في مصادر أخرى نقلت عن كتاب الاختصاص في القرون التي جاءت بعد قرن الشيخ المفيد، فكتاب الاختصاص للشيخ المفيد. يحيى ابن أكثم يستحل اللواط، هذا الفقيه العباسي السقيفي الناصبي، يستحله بهاتين الآيتين، التاسعة والأربعون والتي بعدها بعد البسملة من سورة الشورى. وهؤلاء الذين يستحلون اللواط من عمائم النجف في الخفاء، وذكرت لكم الحكاية مثالا وعندي حكايات أخرى، يستحلون اللواط بنفس هذا الاتجاه وبهاتين الآيتين أيضا. ربما تسمعون في الإعلام هناك رجال دين في باريس مثلا أو في نيويورك مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول أخرى، حتى في بعض الدول العربية سمعت عن رجل دين في لبنان في بيروت، وعن رجل دين في القاهرة وفي بلدان أخرى، يقولون من أن الإسلام شرع الزواج المثلي، أن يتزوج الرجل من الرجل وأن تتزوج المرأة من المرأة، ويقولون من أن علماء المسلمين لا يفقهون القرآن، القرآن يشرعن هذا الأمر ويشرعه. هذا هو ما أقامه من دليل يحيى ابن أكثم، وقبله من قبله من اللوطيين عبر التاريخ إلى زماننا. والحكاية التي ذكرتها لكم حكاية حقيقية دقيقة يماثلها كثير من الحكايات. أنا لا أحدثكم هنا عن الخطابيين اللعناء، هؤلاء لا علاقة لهم بالمذهب الطوسي، هؤلاء سبئيون، منهجهم منهج سبئي سدومي، هؤلاء سبئيون سدوميون. الآن الخطابيون هنا من منهم في لندن يلوط بعضهم في بعض، ألا لعنة الله عليهم، ويزداد لواطهم في هذا الشهر، لأنهم يعدون اللواط عبادة، عبادة يتقربون بها إلى الله وإلى إمامهم، ويعدون اللواط وسيلة من وسائل التمهيد والتعجيل في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يفعل الشيطان بالإنسان؟ ماذا يفعل به؟ فهؤلاء اللوطيون من الخطابيين، أنا لا أتحدث عنهم هنا، ألا لعنة الله عليهم، هؤلاء لا علاقة لهم بالمذهب الطوسي، ولا علاقة لهم بهؤلاء الذين يستحلون اللواط من الطوسيين أو من سائر المذاهب العباسية الأخرى الذين أصطلح عليهم الأكثميون نسبة إلى يحيى ابن أكثم. الأكثميون هؤلاء الذين يستحلون اللواط من أتباع المذاهب العباسية اللوطية، لأن العباسيين مثلما وصفهم المأمون بأنهم مخنثون مؤنثون، تحدث عن العباسيين كلهم، لم يتحدث عن مجموعة من المجموعات. هذا هو المنهج العباسي في دولة الخلافة العباسية اللوطية، في دولة الأبنة واللواط. هذا هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في بغداد الذي يمتدحه الوائلي وأمثال الوائلي بترهاتهم وضلالاتهم السخيفة. وقد قرأت ما قرأت عليكم من ضلال الوائلي في مدحه لأئمة اللواط ولأمراء الأبنة للخلفاء المنكوحين ولأمراء المنكوحين. هذا هو واقع الأمة من دون رتوش، من دون قشور. أقرأ الآيتين: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يستدلون بهذه الآية أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أنا ماذا أقول لهم يا أولاد الحرام، يا أولاد الحمير؟ الحمير ستعترض علي حين أقول لهؤلاء يا حمير، يا أولاد الحمير، يا أولاد الحرام. الآية واضحة، الآية واضحة، واضحة جدا. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. هناك من ذريتهم من الإناث فقط، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهناك من ذريتهم من الذكور فقط. ما هذا واقع أمام أعيننا؟ أو يزوجهم، يزوجهم أي يجمع لهم، التزويج تجميع والمزاوجة مجامعة، ويقال للاثنين إذا اجتمع زوج من أي نوع من الأنواع، من الحيوانات أو من النباتات، من الجمادات أو من أي شيء آخر، يقال زوج أي اجتمع واحد مع واحد فصار اثنين. أو يزوجهم أن يجمع لهم ما بين الذكور والإناث. وتستمر الآية ويجعل من يشاء عقيما. أين جاء معنى تزويج الذكور بالذكور والإناث بالإناث؟ يا أولاد الحرام، يا أولاد الحمير، يا أيها المأبونون، أين جاء ذكر الزواج هنا؟ ولذا في أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من تفسير القمي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 600. ينقل حديثا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا، أي ليس معهن ذكر، ويهب لمن يشاء الذكور، يعني ليس معهم أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا جميعا يجمع له البنين والبنات، أي يهبهم جميعا لواحد، يهبهم من الذكور والإناث في ذريته. ما بقي من كلام بخصوص يحيى ابن أكثم لا أجد وقتا لقراءته، بإمكانكم أن تعودوا إليه، فهو موجود في الصفحة نفسها وفي هذين المصدرين، في كتاب الاختصاص للمفيد وفي تفسير القمي، يكمل أحدهما الآخر. وهذه مزاوجة أيضا، مزاوجة بين تفسير القمي وكتاب الاختصاص لشيخنا المفيد. الآية واضحة: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. انتهت الآيتان. فهناك من ذريته إناث، وهناك من ذريته ذكور، وهناك من ذريته متزاوجة مجموعة ما بين الذكور والإناث، وهناك من هو عقيم. هذا هو الذي تحدثت الآيتان عنه. أين موضوع التزويج؟ أين موضوع الزواج المثلي في هاتين الآيتين؟ صدقوني، هؤلاء أخذوا دينهم من العباسيين والطوسيون أيضا في فقههم، بغض النظر عن هذا الموضوع، إذا دققنا فيه فإنه يخالف القرآن ويخالف أحاديث العترة. ولذا دائما أردد وأقول: هناك تشيعان، تشيع للعترة وتشيع للمراجع الطوسيين الذين هم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، وفقههم عباسي قذر. هؤلاء الأكثميون الذين يستحلون اللواط أخذوا فقههم من العباسيين أيضا. إذا ما ذهبنا إلى سورة طه في الآية 31 بعد 100 بعد البسملة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا يعني مجموعات، يعني أصناف. الكلام هنا ليس عن التزويج. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يعني مجموعات منهم يعني أصنافا منهم. هذا المعنى هو هنا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، مجموعة ذكور مع مجموعة إناث في ذرية رجل واحد. المنطق هو المنطق، هذا هو منطق قرآن محمد وآل محمد الذي لا بد أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير، وإلا سنقع في حفر الضلال كحفرة من هذه الحفر من حفر الأكثميين وأمثالهم من اللوطيين العباسيين ألا لعنة الله عليهم. فهذا العلامة المفضال كان من هؤلاء الأكثميين، وصدقوني يوجد الآن في النجف، أنا أتحدث عن معلومات، يوجد في أوساط حوزة النجف الكثير من هؤلاء الأكثميين. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغافر.
حينما يشتغل الشيطان فإنه يشتغل وفقا لخطة محكمة جدا، فهو لا يطالب الجميع أن يمارسوا اللواط بشكل مباشر وهم يخالفون الحكم الشرعي، إنني أتحدث عن أوساطنا الدينية. فتارة يأتي كي يخدع الفقيه الشيعية ويدفعه لأن يقول أشعار اللواط، وإن لم يكن هذا الفقيه يمارس اللواط، لكنه يفتح نافذة، يفتح ثغرة في المنظومة الدينية، يحرك الشعراء على اختلاف مراتبهم. وعرضت ما عرضت عليكم من النماذج، يحرك المراجع الذين لا يستحلون اللواط ولا يفعلون اللواط ولا يقبلون ذلك، لكنه ينطق بالفتاوى التي تفتح نافذة على اللواط، فينطق على لسان الخوئي كي يصدر لنا الفتوى من أنه يجوز للرجل أن يعبث وأن يلعب بالأعضاء التناسلية لرجل آخر بعنوان اللعب فقط، يعني تفريج، بس تفريج، تفريج يعني مساج، بس تفريج، يفرج له، يجوز تعبان، يجوز يسر ولا تعسر. هذه هي الفتاوى، فتاوى الفقه الميسر، مراجعنا العظام مع التيسير وليس مع التعسير، وهذا هو الذي تحتاجه الأمة خصوصا في هذا العصر الذي تتعقد فيه الحياة وهي بحاجة إلى تيسير الأحكام، ويصدرون لنا الرسائل العملية تحت عنوان الفتاوى الميسرة، الفقه الميسر، من جوه مو من فوق. إبليس يخدع هذا المرجع ويخدع ذاك كي يحلل اللواط الصناعي، وذاك الذي يحلل الزنا الصناعي عبر التلقيح الصناعي، وهكذا الذين حللوا التلقيح الصناعي، أنا أقسم لكم بكل الأقسام إنهم يحرمون الزنا ويحرمون اللواط، ولكنهم سلموا رقابهم للشيطان كي يصدر الفتاوى على ألسنتهم. الشيطان أيضا يحرك الفقيه سين ويدفع الأستاذ الحوزوي صاد كي يشرعنا ويشرع من الأحكام للوطيين. على سبيل المثال باقر الإيرواني، محمد باقر الإيرواني، هو لا يقول بحلية اللواط ولا علاقة له بالموضوع، لكنه يتحدث في هذه الأجواء كي يقوم بحل مشاكل اللوطيين عبر هذه الفتاوى،
أن الرجل إذا وطأ الغلام في دبوره فهل يجب عليه؟ الجواب إذا فرض تحقق الإنزال خروج المني فهذا هو السبب الأول يكفي، كلام إذا لم يكن مع الإنزال المسألة خلافية. والسيد المرتضى قدس الله روحه الشريفة علم الهدى الذي هو من أعلامنا، أعلام الإمامية المتقدمين، الذي هو أستاذ الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة وأخ للشريف الرضي مؤلف كتاب نهج البلاغة، هذا العلم الجليل ذهب إلى أنه نعم يجب الغسل بوضع الغلام، وتمسك لذلك بالإجماع المركب، بمعنى أن كل من قال الوطء في دبر المرأة يوجب الغسل قال بأن الوطء في دبر الغلام أيضا يوجب الغسل.
هذا مقطع من دروسه أيام شبابه حينما كانت لحيته سوداء، محمد باقر الإيرواني. هذا مثال، ومثل هذا كثير في أجواء الحوزة الطوسية في النجف وغير النجف، يفرعون هذه التفارع التي ما تحدث عنها أئمتنا. من أين جاءونا بها؟ جاءونا بها من سقيفة بني ساعدة، من فقه سقيفة بني ساعدة. الوهابيون وضعوا هذا المقطع في مواقعهم الألكترونية وقالوا من أنه يبيح اللواط، الرجل لا يبيح اللواط، الشيطان ينطق على لسانه بهذه الأحكام التي تشرع للوطيين. هو يتحدث بعد أن جاءنا بسيل من المقدمات لمدح الشريف المرتضى من أن الشريف المرتضى تمسك بالإجماع المركب. الإجماع غير المركب هو شيطاني، الإجماع المركب هذا شيطاني أس اثنين، هذا مركب تركيبا شيطانيا. نحن ما عندنا إجماع في دين العترة الطاهرة، لا يوجد شيء اسمه إجماع. وإذا ما ورد ذكر كلمة إجماع في أحاديث أهل البيت إنها تتحدث عن إجماع رواة الحديث في نقلهم لرواية عن الإمام المعصوم، هذا هو الإجماع الذي عندنا. أما هذا الهراء الناصبي والذي ركضت إليه الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى ونظر له بشكل قوي الطوسي، هذا مدخل شيطاني وإبليسي واضح جدا لمن كان له أدنى مسكة بمعارف أهل البيت. ولكن أنى لهؤلاء أن يطلعوا على معارف أهل البيت ورؤوسهم قد ملئت بقذارات النواصب وبقذارات الطوسيين الذين سبقوهم؟ لماذا لم يتحدث أئمتنا عن هذه المسألة؟ هل هناك من غسل على اللوطي أو لا؟ إذا ما لاط بملوط عليه من غسل، والملوط عليه غسل أو ليس عليه غسل؟ هذا الأمر لم يتحدث عنه الأئمة. أتعلمون لماذا؟ لأن اللواط كفر إذا اشتمل على الإيلاج، أئمتنا هكذا يقولون، وقرأت هذه الرواية عليكم، تهذيب الأحكام للطوسي، وهذا هو الجزء العاشر، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة 62، إنه الحديث السادس بسنده بسند الطوسي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اللواط فقال بين الفخذين، هذا هو اللواط والذي يترتب عليه الحاد، وهذا له تفصيله في أحاديث أهل البيت. قال وسألته عن الذي يوقب يدخل يولج في دبر الذي يلوط به فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. الكفر ليس له من غسل، الكفر غسله التوبة، الكفر ليس له من غسل، الكفر غسله التوبة في فقه العترة الطاهرة. في إجراءات التوبة قد يكون هناك غسل، هذا شيء آخر، لكن الكفر ليس له غسل. فهؤلاء اللوطيون الذين يولجون في أدبار الملوطين هؤلاء كفار في فقه العترة، ليس لهم من غسل. هذا الذي يتحدث عنه باقر الإيرواني هذا تنظير لأحكام للوطيين. يعني هذا العلامة مثلا الذي حدثتكم عن حكايته في بداية الحلقة حينما كان يلوط بالغلام قطعا سيصلي، فهل سيغتسل أو لا يغتسل؟ هذا كافر بحكم العترة الطاهرة، طهارته التوبة، وبعد أن يتوب تأتي تفاصيل التوبة، قد يكون هناك غسل، هذا موضوع آخر. أما أن الإيلاج في دبر الملوط يترتب عليه الغسل، هذا هراء من المرتضى أو من غير المرتضى أو من باقر الإيرواني، هذا هراء. نحن ما عندنا دليل اسمه الإجماع، فضلا عن أن يكون عندنا دليل آخر اسمه الإجماع المركب، ركبه الشيطان في رؤوسكم. هكذا يفعل الشيطان، مثل ما قلت لكم، يحرك هذا كي يقول شعرا لوطيا، يحرك هذا كي يصدر أحكاما للوطيين، وهكذا تجري الأمور. ويقنع هذا بما قاله يحيى ابن أكثم كي يصبح من الأكثميين، من أمثال علامتنا الذي مر الحديث عنه، ومات وولى، ذهب إلى قبره. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغاف، يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجا منه إلا إليك، يا من
وفي السياق نفسه، في نفس السياق الذي كان يتحدث به الإيرواني نقلا عن المرتضى وعن إجماعه الشيطاني المركب، في نفس هذا الاتجاه الخوئي والتبريزي معه أيضا، الميرزا أجواد التبريزي، الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة، فتاوى الخوئي في آخر عمره مع فتاوى أجواد التبريزي الذي صار مرجعا من بعد وفاة الخوئي، ورجع إليه الكثير من الخوئيين. صفحة 446، رقم السؤال 1519، هل تزوج ابن آدم من المطبوع من أخوتهما الذي يفترض من أخواتهما، هل تزوج ابن آدم من أخواتهما أم حورية وجنية مثل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة؟ فقابيل ظهرت له جنية ولما رغب في الزواج منها زوجه أبوه آدم من تلك الجنية التي تصورت بصورة بشرية، وهابيل كذلك أنزلت له حورية، وهذا المعنى ذكرته الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة بتفصيل واضح بنحو يذكره الأئمة يأتي منسجما ومنطبقا مع آيات الكتاب الكريم. لو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع لبسطت القول فيه، وقد تحدثت عنه فيما سلف في برامج سابقة، لكن المقام هنا مقام الإجمال. هذا السؤال يوجه إلى الخوئي، هل تزوج ابن آدم من أخواتهما أم حورية وجنية، أم تزوج حورية وجنية؟ الخوئي: الأخبار الواردة في ذلك مختلفة، ولا محذور فيما لو صدقت إن كان بالأخوات لإمكان أنها لم تكن محرمة في شرع آدم على الأخوة. وهل الإجابة في هذه المسائل تبنى على الإمكانات، على ما يمكن أن يكون ممكنا في ذهن هذا المرجع أو في ذهن أي إنسان؟ هذه وقائع حدثت على الأرض، وهذه الوقائع التي حدثت على الأرض تشكل البداية البشرية. وعند عائلة نبي إنه أبونا آدم، فلا بد أن تكون منضبطة بالضوابط التي يريدها الله. فهل هذا الكلام كلام منطقي من المرجع الأعلى، من زعيم الحوزة العلمية في النجف، من الإمام الخوئي؟ في الحقيقة هذا هراء، بل هو ضراط بتمام معنى الكلمة. أي إجابة هذه؟ هذه الإجابة أدخلت السائلة في تيه وتيه وتيه، وتكشف عن تيه عند المرجع نفسه. هل تزوج ابن آدم من أخواتهما أم حورية وجنية؟ الخوئي هكذا يجيب: الأخبار الواردة في ذلك مختلفة. ما هي بمختلفة؟ لكن بعض الأحاديث جاءت موافقة للنواصب بلسان التقية. ولا محذور فيما لو صدقت إن كان بالأخوات لإمكان أنها لم تكن محرمة في شرع آدم على الأخوة. الأئمة يقولون من أن حرمة التزاوج بين الأخ وأخته هذه حرمة ثابتة في ديانات كل الأنبياء منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة. هذا منطق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أريد أن أناقش الموضوع من جميع جهاته، لكنني أقول إن الفتاوى بهذا النسق فتاوى شيطانية، إنها تفتح النوافذ للشذوذ الجنسي. فمرجع يقسم بمؤخرة الغلام الذي يذوب في مؤخرته عشقا وهياما، وآخر يفتتح مديح أمير المؤمنين بكلام قذر في التغزل بغلام مأبون يصف جماله بآيات من القرآن تخاطب رسول الله يخاطب بها ذلك الغلام المأبون كما في القصيدة الكوثرية، وإن كان الأمر نظريا. سلسلة الفتاوى التي مر ذكرها علينا ما تحدث به في الفيديو المتقدم قبل قليل محمد باقر الإيرواني، ومثل هذا كثير في الموسوعات الفقهية وفي الرسائل العملية وفي دروس البحث الخارج، وحينما يأتي الجواب بهذه الطريقة هذه عملية ترويض للعقل الشيعي على تقبل الشذوذ الجنسي بدرجة من الدرجات بحسب المستويات التي حدثتكم عنها: المستوى العقائدي الفكري، المستوى الفتوائي المرجعي، المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن، المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة الطوسية نفسها من الكبار إلى الصغار، المستوى الاجتماعي والمجتمعي والسياسي العام في الأمة التي هي من أتباع المذهب الطوسي القذر. ألا تلاحظون أن الشيطان يحكم قبضته على هذا المذهب القذر عبر نوابه الذين يقولون لنا كذبا من أنهم نواب صاحب الزمان؟ إنهم نواب الشيطان. هذه الفتاوى ما هي بفتاوى صاحب الزمان؟ لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لأفتوا مثل ما جاء في الروايات والأحاديث، فإن صاحب الزمان لا يفتي بخلاف الروايات والأحاديث، بخلاف ما قاله أجداده وآباؤه المعصومون المطهرون صلوات الله عليهم جميعا. هذا الخوئي وأمثاله يصدرون فتاوى الشيطان. ميرزا جواد التبريزي لم يعلق على هذا السؤال، يعني أن جوابه هو الذي أجاب به الخوئي، هكذا اتخذ عهدا على نفسه في بداية الجزء الأول من أنه إذا كان متفقا مع الخوئي لا يعلق، إذا اختلف معه في شيء فإنه سيعلق. هذا يعني أن ميرزا جواد التبريزي مرجع شيعي آخر كلامه هو كلام الخوئي، وهكذا تتعاضد الفتاوى الشيطانية من نواب الشيطان الطوسيين لفتح الثغرات في منظومة العقل الشيعي التي يريد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يجعلوها جزءا من منظومة طيب الولادة. أما الشيطان ونوابه هؤلاء، أتحدث عن كبار مراجع الطوسيين يأخذون الشيعة باتجاه منظومة خبث الولادة. في الجزء الثالث من الكتاب نفسه صراط النجاة، أيضا فتاوى الخوئي وفتاوى جواد التبريزي، في الجزء الثالث صفحة 313 رقم المسألة 975: بأي قصد تقرأ المؤمنة بالتأنيث، بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة: ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، من أدعية شهر رمضان وحتى في غير أدعية شهر رمضان، لكن الجملة هذه من أدعية شهر رمضان. بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة: ومن الحور العين برحمتك فزوجنا وما أشبهها من الجمل في الأدعية. إذا الظاهر اختصاص ذلك بالرجال، ظاهر الجملة ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، هذا مختص بالرجال. المرأة حينما تقرأ الدعاء ماذا تقصد بهذه الجملة؟ الخوئي هكذا يجيب: سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة، يعني من أحكام النشأة الدنيوية، من أحكام النشأة الترابية. سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة، ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة، يعني في الآخرة يمكن للنساء أن تتزوج النساء، وهكذا أيضا يمكن للرجال أن يتزوج الرجال. أدري إن فتحين نادي للوطيين والسحاقيات، يا أيها الخوي هذا الخرط منين جبته أنت؟ كلام يبنى على الاحتمال، مثل ما مر الحديث في قضية زواج أبناء آدم من أخواتهم. سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة، ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة. كيف لم يثبت؟ الآيات صريحة والروايات صريحة في ذلك، لكنكم نقضتم بيعة الغدير، لا تفسرون القرآن بتفسير علي وآل علي، تفسرون القرآن بحسب المنهج العمري، بحسب المنهج العمري. إذا فسرنا القرآن فإن الكلام يكون هكذا، بحسب المنهج العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، إذا فسرنا القرآن فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. استمر في قراءة هذا الضراط الخوئي: سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة. أدري إحنا ما خلصنا منكم بالدنيا من فتاوى ضلالكم لحقين الناس بالآخرة، أكو هناك من يقلدكم؟ سؤال ما تعرفون جوابه أكلوا عسل وانشبوا وقولوا هذا من عرفه. لماذا تضرطون يا سيد المحققين؟ هذا تضريط يا سيد المضرطين، هذا تضريط، ما هو تحقيق. سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة، ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة، حيث أن سنة الزواج هنا لغرض التوليد في الدنيا، لغرض التوليد وتداوم الأمثال، بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة، يتحلل فيها لأن الإنسان يموت والكائنات تتفكك، بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحي، يفترض أمد الحياة، أمد الحي، عناصر الكيان والضرام إنها عملية النمو والاندثار، وهذا المراد، الكيان عملية النمو والتفاعل، والضرام عملية الاندثار والانفعال، فالإنسان ما بين فعل وانفعال، ما بين نمو ونشوء واندثار، الحياة هكذا. الحياة تصارع الموت والموت يأكل الحياة، حيث أن سنة الزواج هنا لغرض التوليد وتداوم الأمثال بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام، على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحياة مهما عاش في تقلباته ليعمل ناتجا لما شاء الله تعالى له، وأمره به دون ما هنالك من سنة الجزاء التي لغرض حصاد ما عمله في دنياه من نعيم أو جحيم. فالسرور أو النفور العائدان هناك غير مرهونين بسنة التوليد وتلاحق الأمثال، يعني التناسل، فللآخرة شأن آخر والله العالم. خلاصة قوله هكذا: هذا العالم، عالم الدنيا، له خصائصه، من جملة خصائصه أن العالم هذا فيه نبوء ونشوء وفيه اندثار، هناك حياة وموت. فإذا أريد لهذه النشأة أن تبقى وأن تستمر الكائنات الموجودة فيها فلا بد من تكرر الأمثال وهو التناسل، ولا بد من التزاوج، فهناك الذكور وهناك الإناث، إلى بقية التفاصيل التي أشار إليها. لكن الأمر في الآخرة يختلف عن هذه النشأة الدنيوية، فحينئذ لا حاجة لكل هذه التفاصيل، يمكن أن تتزوج المؤمنة من الحورية. فحينما تقرأ المؤمنة ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، هي أيضا تتصور وهي تقرأ الدعاء من أنها ستمارس السحاق مع الحوريات. أية تربية هذه؟ أية تربية هذه؟ في أحاديث أهل البيت في فقه العترة الطاهرة، المرأة عندها جنابة كما أن الرجل عنده جنابة في النوم بحسبها. الأئمة بيّنوا هذا لنا مفصلا، فماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن غسل جنابة لا بد أن تلتزم به المرأة، ولكن الأئمة قالوا لنا اتركوا هذا الموضوع. لماذا؟ حفاظا على عفة النساء، فحكموا لنا بحكم آخر حفاظا على عفة النساء، مع أن المرأة تصيبها الجنابة مثلما الرجل وتترتب الأحكام عليها، لكن الأئمة أعطونا حكما جعلوه مقدما على ذلك الحكم، أن يترك حكم جنابة النساء حفاظا على عفة النساء. فهناك من النساء لا خبر لهن بالموضوع ولا يصبن بهذا الأمر، فلأجل ألا تثار الصور الجنسية في أذهانهن من دون حكمة ومن دون فائدة، الأئمة عطلوا هذا الحكم، وهذا واضح في الروايات والأحاديث. ولذا فإن المراجع الطوسيين داخوا في الموضوع، فحينما يسألون عن هذا هم في حيرة من أمرهم. فقه العترة هو هذا: هناك جنابة للمرأة بحسبها، وللرجل جنابة بحسبه، وهناك أحكام لجنابة المرأة وأحكام لجنابة الرجل. هذا مذكور في الروايات والأحاديث، لكن الأئمة جعلوا حكم جنابة الرجل ساريا وعطلوا حكم جنابة المرأة حفاظا على عفتها، لأن أكثر النساء لا تبتلى بهذا الموضوع. الخوئي يريد من الشيعيات حينما يقرأنا هذا الدعاء، وهذا الدعاء يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان وفي سائر الأدعية الأخرى، هذا الكلام يتردد في تعقيبات الصلوات اليومية، في أدعية تعقيبات الصلوات اليومية يتردد هذا الكلام، فيريد من المؤمنات أن يستحضرن هذا المعنى، أن يمارسن السحاق مع الحور في الجنان. هذا هو الذي أقوله من أن الشيطان يعبث بالشيعة من خلال نوابه، نواب الشيطان هم هؤلاء المراجع. أنا أسألكم بالله، إذا كان الأئمة هكذا يتعاملون مع أحكام الجنابة، هل يقبلون أن أدعيتهم تفسر بهذه الطريقة؟ هذا تفسير شيطاني ومن الدرجة الأولى، وهذا التفسير تتبناه حوزة النجف. وكلاء السيستاني إذا ما سئلوا يجيبون بهذا الجواب، فهذا الجواب موجود على موقع المجيب الذي يعود إليه السيستانيون في معرفة فتاوى السيستاني، وهذا الجواب يكرره الخطباء على المنابر. هل هذا هو الذي يريده أئمتنا من أن الشيعية وهي تقرأ هذا الدعاء تتصور أنها ستمارس السحاق مع الحوريات في الجنان؟ هذا جزء من منظومة الشذوذ الجنسي في هذا المذهب الطوسي القذر، ينفذه كبار مراجع الشيعة نيابة عن الشيطان. هؤلاء ما هم نواب صاحب الزمان. حدثتكم عن أن روح القدس ينطق على ألسنة أولياء أهل البيت، هل هذا منطق روح القدس أم هذا منطق الشيطان النجس؟ هذا منطق الشياطين، إنه منطق مراجعنا العظام، العظام، هؤلاء هم مراجعنا العظام، مراجع الشذوذ الجنسي. هذه فتاوى لتهيئة النساء للشذوذ الجنسي. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين، سبحانك يا الله الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر، يا قادر يا قاهر، يا فاطر يا كاسر، يا جابر يا ذاكر، يا ناظر يا ناصر، سبحانك يا الغافر.
أما إجواد التبريزي جواب سخيف إلى أبعد الحدود. يجيب التبريزي: يمكن أن يكون الدعاء لولده. أولا السؤال عن مؤمنة لولدها، ولكن الأمور مختلطة عند هؤلاء. يمكن أن يكون الدعاء لولده أو أخيه وغيرهما، حيث أن ضمير الجمع ومن الحور العين فزوجنا أنا ضمير الجمع، حيث أن ضمير الجمع لا يدل على أن الدعاء لنفسه لنفسها لنفس المؤمنة، بل قد يكون لغيره لغيرها لغير المؤمنة كما ذكرنا. ونظير ذلك كما لو كانت الأم تدعو لولدها بزوجة صالحة فتقول: يا رب ارزقنا فتاة مؤمنة صالحة. ما هذه السذاجة؟ ماذا الوراء؟ هؤلاء هم مراجعكم العظام، هذه فتاواهم وهذه إجاباتهم. كلام سخيف إلى أبعد الحدود. هؤلاء لا يفقهون أن القرآن وأن أدعية العترة الطاهرة نظمت في هندسة واحدة. القرآن في سورة الفاتحة، ماذا نقرأ في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ذهبنا إلى سورة النساء وفي الآية 68 والتي بعدها بعد البسملة، سنجد شرحا للذين أنعم الله عليهم: ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا الصراط هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء إذا ما قرأوا سورة الفاتحة كيف يقرؤونها؟ نحن لسنا من النبيين ولسنا من الصديقين ولسنا من الشهداء ولسنا من الصالحين بالمعنى الأكمل الذي يتحدث عنه القرآن. نحن نحب الصالحين ولسنا منهم. يحق لنا أن نقرأ السورة، فإننا نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم، مثل ما جاء في سورة النساء. هم النبيون والصديقون كيف يقرؤون السورة؟ القرآن نظم بهذه الطريقة. رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته، في التشهد، في الأذان، في الإقامة، في مواطن التشهد، في الصلاة وغير الصلاة، حينما يصل إلى هذه الجملة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي في بعض الأحيان كما في الروايات يقرأها: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يتحدث بصيغة الغائب. وفي بعض الأحيان يقرأها هكذا: وأشهد أني عبد الله ورسوله. وهكذا في السلام عليه في آخر الصلاة، مرة يقرأ الصيغة بصيغة الغائب، وأخرى يسلم على نفسه، إنه يخاطب نفسه. الأدعية على سبيل المثال، إذا أردت أن أخذ دعاء الحسين يوم عرفة، الجملة التي نتحدث عنها: ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، في الدعاء الذي جاء في مفاتيح الجنان في أدعية وأعمال ليالي شهر رمضان، إنه الثاني عشر، جاء مذكورا بعد دعاء الافتتاح أن تقول في كل ليلة: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، بحسب الخوء فإن المؤمنة تدعو أن تمارس السحاق مع الحوريات، وبحسب ميرزا إجواد التبريزي إن المؤمنة هنا تدعو لأخيها وأبيها أن يتزوج من الحور العين، وعلى هالخرطي اطحينش ناعم، مو يقولون على هالرنة اطحينش ناعم، وعلى هالخرطي من نواب الشيطان من مراجعنا العظام، العلم يخر من فوق ومن جوه. الأدعية حالها حال القرآن، هذه النصوص لم تصنف للرجال فقط أو للنساء فقط أو للأطفال فقط أو للشباب الأصحاء أو للشباب المرضى أو للذين فقدوا أيديهم أو للذين فقدوا أرجلهم أو لأبطال العالم في المصارعة أو في الملاكمة. هذه الأدعية فيها سياقات، هذه العبارة: ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، هذا سياق في أدعية الرجال، مثلما سأذكر لكم أمثلة من دعاء الحسين في يوم عرفة. مثلا حينما نقرأ في الدعاء نخاطب الله سبحانه وتعالى: ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا. هل هذا الدعاء خاص بالذين خرجوا من بطون أمهاتهم بهذا الوصف، خرجوا تامين أشوياء، يعني أن الذين خرجوا من بطون أمهاتهم ما هم بتامين وأشوياء، خرجوا من دون يد من دون رجل بأي نقص من النقائص، هذا الدعاء لا يقرؤونه. نقرأ أيضا: اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا، رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا. يعني الذي لا يكون سميعا لا يكون بصيرا لا يقرأ هذا الدعاء. أم أنه يدعو للآخرين به؟ ما هذا المنطق؟ في موضع آخر من الدعاء نفسه: يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هل كل الناس من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ هل هذا الدعاء مخصوص بذرية إبراهيم وإسماعيل؟ في آخر الدعاء يوجد أيضا لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين، هذا يكون شاملا للجميع، هذه عبارة للجميع، هذه العبارة لأبناء إبراهيم وإسماعيل. سياق الكلام هكذا يقتضي، مثلما الأمر في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم، وهذا المعنى معنى حقيقي حينما يقرأ السورة. فهل يقرأها على أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم؟ هو الصراط المستقيم، هذا السياق لا ينطبق عليه. القرآن هكذا نظم، والأدعية هكذا نظمت. يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني. إذا كان الإنسان مريضا ودعا الله ولم يستجب له، إما أن دعاءه لم تتحقق فيه أشراط وشرائط الاستجابة، وإما أن المصلحة له أن يبقى مريضا، فهو دعا ولم يشف من مرضه، هذا يعني أنه سوف لن يقرأ هذا الدعاء: يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأشبعني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني، لم يسلبني غناي. إذا كان الداعي لم تتوفر فيه صفة من هذه الصفات، فهذا يعني أن الدعاء لن يقرأه. أي منطق هذا؟ ما هي الأدعية كلها هكذا؟ حينما نقرأ أيضا في الدعاء نفسه، في دعاء يوم عرفة: فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم بصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي. إذا كان الإنسان لا يملك رجلين مثلا، لا يملك يدين، لا يملك سمعا، لا يملك بصرا، هل هذا يعني أنه لا يقرأ هذا الدعاء؟ القرآن كله بني على منهج تعدد السياقات، وأنا جئتكم بسورة الفاتحة لأن الفاتحة أم الكتاب، ولأن الفاتحة هي التي نقرأها يوميا كرارا ومرارا في صلواتنا المفروضة. ولاحظتم ما لاحظتم من مثال واضح بينته لكم في سورة الفاتحة. الأمر هو هو في كل الأدعية. على سبيل المثال مثلا في أدعية شهر رجب، هذا الدعاء المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل. في آخر الدعاء الإمام مد يده اليسرى وقبض على لحيته ودعا بهذا الدعاء وهو يلوذ بسبابته اليمنى، بمسبحته اليمنى. نحن لا نقول عن أصابع الأئمة سبابة، أصبعي سبابة، أما أصابعهم مسبحة. ولكن أنا أقرأ ما هو موجود في النص هنا: وهو يلوذ بسبابته اليمنى، بمسبحته اليمنى، ثم قال بعد ذلك قبض على لحيته وكان يلوذ بمسبحته اليمنى إمامنا الصادق وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الدعاء. المرأة تفعل هذا أيضا، ولكنها تضع يدها على ذقنها فليس لها من لحية. هذه الأدعية لها سياقات، ضربت لكم مثالين من دعاء طويل كدعاء يوم عرفة، إنه دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة، وكدعاء إمامنا الصادق في شهر رجب من الأدعية القصيرة، وهكذا حال سائر الأدعية الأخرى. هذه الأجوبة أجوبة شيطانية، أجوبة مراجعنا العظام، إبليس ينطق على ألسنتهم. لهذا السبب أحذركم من فتاوى هؤلاء المراجع، ولهذا السبب أحذركم من كتبهم ومن دروسهم ومن رسائلهم العملية، وأقول لكم عليكم بالفرار، وإذا كنتم مضطرين فتعاملوا مع الفتاوى الضرورية التي تحتاجونها مثلما تتعاملون مع الميتة، كالمضطر الذي يريد أن يأكل من جثة خنزير ميت متعفنة متفسخة، فعليه أن يأخذ شيئا يسيرا جدا لأنه سيموت. تعاملوا مع رسائلهم العملية بهذه الطريقة، أما عقائدهم ففروا منها، فروا من عقائدهم، وفروا من تفسيرهم للقرآن، وفروا من فهمهم للأدعية. هؤلاء ينطق الشيطان على ألسنتهم، وهذه قذارتهم منذ بداية شهر رمضان، وأنا ألقي بقذارتهم بين أيديكم من كتبهم، من مصادرهم، من رسائلهم العملية التي يفرضونها عليكم أن تعملوا بها. هذا هو المذهب الطوسي القذر. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آيات، تو یا من فی الآیات برهان یا من فی الممات قدرت یا من فی القبور عبرت یا من فی القیامت ملک یا من فی الحساب هیبت یا من فی المیزان قضاء یا من فی الجنة ثواب یا من فی النار عقاب سبحانك یا لا الغاف
هناك حديث مفصل جدا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواه الكليني في الجزء الثامن من الكافي الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 35 إنه الحديث السابع بسند الكليني عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن حمران هذا هو حمران ابن أعين على القراءتين هذا أخ لزرارة ابن أعين الإمام الصادق يتحدث عن موقف كان له مع المنصور الدوانيقي كان في نيتي أن أقرأ الحديث بتفاصيله لكن وقت الحلقة انتهى سأذهب إلى موطن الحاجة من وهو ما يرتبط بلوطية العباسيين وبالشذوذ الجنسي عند العباسيين إمامنا الصادق يحدث حمران بما سيكون في العصر العباسي الأول وإشارات إلى العصر العباسي الثاني الإمام هكذا يقول ورأيت الفسق قد ظهر في الزمن العباسي الأول لأن الإمام كان في بداية الرواية كان يساير ويرافق الدوانيق في المسير وذكر تفصيلا لا مجال لقراءة الحديث عودوا إلى المصدر نفسه واقرأوا الرواية هي طويلة تتحدث عن المجريات التي تجري على أرض الواقع وتخبرنا عن حال الدولة العباسية اللوطية القذرة الإمام يقول ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله إلى آخر الكلام الإمام يتحدث عن التفاصيل الكاملة عن واقع المجتمع العباسي في الزمن العباسي الأول وهناك إشارات إلى الزمن العباسي الثاني الذي سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة أي أنهم يفعلون فيه مثل ما يفعلون في المرأة مثل ما تعطي المرأة الجنس فهذا الغلام يعطي الجنس أيضا كي يفعلوا فيه ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة ورأيت النساء يتزوجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الثناء قد كثر. إنها عملية المدح والتعظيم لكل شيء جديد بغض النظر هل هو على خير أم هو على شر، وهذا هو الذي يجري بيننا. قلبوا القنوات الفضائية حتى المومسات والعاهرات إذا ما حضرنا إلى برامج التلفزيون، وحتى اللوطيون فإنهم يمدحون ويثنى عليهم، والسياسيون السراق اللصوص يمدحون في كل مكان، وعلماء الشيطان يقدسون. هذا هو الثناء الذي يكثر في كل مكان. ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة. أنا أذهب إلى المواطن التي تحدث فيها الإمام. ما بين هذه الجمل هناك جمل أخرى تتحدث عن سائر شؤون الحياة في العصر العباسي. ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة، ورأيت النساء يتزوجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الرجال يتسمنون للرجال. في الزمن العباسي كان الرجال يتسمنون للرجال، وهو مثال للرجال الذين يحاولون أن يظهروا بالمظهر المثير للوطيين، يتسمنون يحاولون أن تكون مؤخراتهم منتفخة، مثلما مر علينا كيف أن الحبوبي وكيف أن بقية الشعراء يذوبون عشقا وغراما في المؤخرات المكتنزة الممتلئة، مثلما تحدث عبود غفلة في مساجلة اجمع أفكارك قزموس. ماذا قال عن الإنجليزي والهنود؟ هكذا قال عنهم: ببلادنا سكنة كفر، ووجوههم برص وسمر، عندهم مؤخرات هاكبر، بدل مؤخرات هناك كلمة، عندهم مؤخرات هاكبر، حلان بصرة ومشموز، اجمع أفكارك قزموس، حلان بصرة ومشموس. ومثلما أقسم الحبوبي بمؤخرة معشوقه برتفه، قسما برتفه. ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها. وأعتقد أن البرنامج الذي عنوانه تقصي، والذي عرضت ما عرضت منه في الحلقات المتقدمة عبر قناة النجباء التي هي من قنوات الحشد المقدس، عرض لنا البرنامج كيف أن شباب الشيعة في العراق يكسبون رزقهم ومعاشهم. حدثنا عن الشقات وعن غير ذلك، تتذكرون هذا في الحلقات المتقدمة. لا تنسوا هذه الأمور، وإلا ستضيعون الطريق وتضيعون البوصلة. أمير المؤمنين قال لنا: لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر، وهذا التأنيث يظهر في العصر الأول وفي العصر الثاني أيضا، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهروا الخضاب وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها. بغداد قد ملئت من هؤلاء من أبناء الشيعة، من أبناء الشيعة بغداد قد ملئت من هؤلاء، هؤلاء هم أبناء العباسيين. ما هذا المذهب الطوسي؟ هو مذهب عباسي، والحكومة في بغداد عباسية قذرة، والمرجعية في النجف عباسية قذرة نجسة. ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهروا الخضاب وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها، وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم، يعني على أدبارهم، وتنوفس في الرجل، وتنوفس في الرجل، وتغاير عليه الرجال، إلى أن يقول في شأن العباسيين: ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير، أهل الكفر الذين نقضوا بيعة الغدير، وكذلك الذين يمارسون اللواط، فإن فطرتهم قد انتكست، وانتكاس الفطرة هو انتكاس العقيدة وانتكاس مواثيق بيعة الغدير. ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم، ورأيت الولاية قبالة لمن زاد، قبالة أي أنها معروضة للبيع، قبالة أي أنها معروضة للبيع. أليس هذا هو الذي يجري في بغداد؟ ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم، ورأيت الولاية قبالة لمن زاد، قبالة أي أنها معروضة للبيع، فمن دفع أكثر فإن المناصب وإن الإمارة ستكون له. ورأيت الولاية قبالة لمن زاد ويتغاير على الرجل الذكر، تغاير فيما بين الرجال على الرجال، ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله هذا الذي يعشقه. ورأيت الرجل يعير على إتيان النساء. وقت الحلقة صار طويلا، للحديث بقية وصلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.